ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
لم يتوان عمر رضي الله عنه في الاستزادة من العلم والتفقه في دين الله لشدة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمق محبته له. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة للعمرة فأذن له وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تنسنا من دعائك. قال عمر أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي. وهكذا أعجب بإمامه وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم وظل وفيا لسنته فصار بذلك وعاء للدين والعلم والفقه.
النبي صلى الله عليه وسلم لشهد لعمر رضي الله عنه شهادة لم يعرف يعني لأحد من المسلمين أنه نالها في تاريخ هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فإنه عمر. كان رجلا ملهما ألهمه الله تعالى وكان الحق يعني يجري على لسانه.
سيدنا عمر تجرأ على أحكام النص القرآني جرأة بالغة لو قام بها غيره لربما تهم في دينه، لكن عمر فعل ذلك من فرط دينه وورعه وليس كما يتوقع المتحجرون. من ذلك أنه أوقف في زمنه حصة المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم من المال من الزكاة، وقال إنما كان ذلك والإسلام ذليل يخاف عليه منهم. أما والإسلام اليوم عزيز فلماذا يعطي مال المسلمين للكفار يستعينون به عليه؟ وكان هذا جرأة واسعة لأن النص واضح إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فحدث الصنف من هذه أصناف الثمانية التي ذكرها القرآن وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أبو بكر في قضية أرض السواد. وقد قام إليه بلال وعلي بن أبي طالب وكثير من كبار الصحابة ينهونه عن وقف ما جاء به العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من توزيع الأراضي على الفاتحين، وبقي سيدنا عمر يستشرف بنوع من الفتنة ويسبر غور الحكمة الشرعية من تقسيم الأرض على الفاتحين، وقال الأرض سوف تنتهي إلى أن تصبح محدودة وستنشأ طبقة إقطاعية كما حصل في كثير من الدول. وكأن عمر كان يقرأ تاريخ الساموراي في اليابان وكأنه كان يقرأ تاريخ الإقطاع في اليونان وبلاد الرومان والبيزنطيين، فأبى أن يوزع الأرض على الفاتحين وجعلها ملك عام للدولة وتركها تحت تصرف الذين فتحت أرضهم فكان ذلك خيرا وبركة عليهم، وجعلها خراجا يوزع بين الفاتحين وأبنائهم وذريتهم. هذه الجرأة عند سيدنا عمر التي تقوم على المقصد. سيدنا عمر يسلب أحد الصحابة إقطاعا أقطعه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليه سيدنا أبو بكر، فلما يقول له كيف تنقض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقطعك رسول الله هذه الأرض لكي تستثمرها أما وكل هذه السنوات ولم تفعل فيها شيئا فالأولى أن ترجع إلى بيت مال المسلمين ونعطيها لمن سيحييها، فالأرض لمن يحييها. لم يكن عمر ينظر في الأحكام الجزئية والتفصيلية والنتائج، وإنما كان ينظر في القواعد وفي مقومات الاستنباط ويراعي المقاصد. يا ليت الأمة الإسلامية مشت على نهج عمر، فقد طامن المسلمون بعد ذلك من هذه الجرأة ومن هذا الابتكار.
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستشارا للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، كما كان من جباة الزكاة وعمال الصدقة. استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أموال المسلمين، كما كتب الفاروق الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وناب عنه في جمع من الأنصار عند قدومه إلى المدينة، وكان من قضاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الفتوى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمكن أن يقال بلا مراء ولا نزاع أنه مؤسس علم المقاصد، حتى وقد تأسس بعده بشكله النهائي بقرون مع الشاطبي. وأيضا يمكن أن ترجع إليه الإشارات الأولى في علم أصول الفقه، لأن عمر بن الخطاب لم يرضى قط إلى أن يقف عند الحكم الشرعي وعند ظاهر الحكم الفقهي كنتيجة لآليات استنباطية يتوي وراءها الاستدلال ويتوي وراءها المقصد وتتوي وراءها الحكمة.
لم تقف إسهامة عمر عند حد التعليم والفتوى والجباية فقط، بل شارك في بناء مسجد قباء ومسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وصحبه ولازمه في جميع الغزوات، فكان له فيها مواقف جليلة خلدها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
كان من الحرس الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات. هناك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لا نسمع لهم ذكر في الغزوات إلا أنهم كانوا يشاركون. هؤلاء من كبار 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 أصحاب رسول الله. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا الحرس الخاص لرسول الله، يحومون حول رسول الله ولا يفارقونه، فإذا اقترب من رسول الله أحد كانوا له بالمرصاد، وما كان أحد يستطيع أن ينفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء، من هؤلاء الصناديد الذين كانوا يعني من أقرب، كانوا بمثابة الجلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، حتى أصبح أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، وكان من ثمرة هذا الحب أن زوجه ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ويبتليه الله عز وجل بما لا يحب، ويقبض إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فتضطرب الأرض من تحت عمر، ويخر وهو الشديد أمام هول المصاب.
عمر بن الخطاب الرجل الشهم القوي الفحل المجاهد، عندما يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع إلى آخر ما قال، يجب أن نعذره ونعذر كل الذين جلسوا يبكون في المسجد أو جلسوا في بيوتهم يبكون، لأن الصدمة قوية وشديدة. سيدنا أبو بكر كان متميزا، ولكن نلتمس العذر لسيدنا عمر ولغيره من الصحابة إذا وقع لهم هذا الذي تكلموا به وتصرفوا به.
من أعجب العجائب في حياة عمر موقفه يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر الجبل الأشم الصنديد القوي الذي يفر الشيطان منه، الذي لا يعرف قلبه إلا الحق والعدل، في مثل هذا الموقف يفقد كل هذه المقومات ويفقد كل هذه الضوابط. ليس له تفسير عندي إلا المحبة الشخصية لرسول الله. من الصحابة من كان يحب في رسول الله النبوة، ومن الصحابة من كان يحب في رسول الله النبوة والشخصية، ومن الصحابة من كان يحب في رسول الله الشخصية. والذين كانوا يحبون رسول الله نبوة وشخصية، بعضهم كان يغلب عليه طابع النبوة، وبعضهم كان يغلب عليه طابع الشخصية. أنا تفسيري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يحبون النبي شخصيا، وإن كان البعض قال أنه أحب النبي نبوة وشخصية، فغلب الحب الشخصي على الحب النبوي.
لم يوفق عمر في موقفه في الوهلة الأولى، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأرشد والأهدى، وكان موقفه الأصوب من حب سيدنا عمر ومن عاطفيته واندفاعه، أنه في هذه اللحظة تعطل عقله الجبار ولم يرى إلا شيئا واحدا أمامه، أنه لا يمكن أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه السرعة، ونترك الأوضاع مفتوحة على المجهول كما اعتقد هو، وأن لا يكون قد قتل جميع المنافقين وهو وحده الذي كان يعلمهم وأمين سره. ولهذا اهتز وتزلزل وشهر سيفه ووقف أمام باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من قال إنه مات قطعت عنقه. فلم يكن موفقا في هذا الزلزال وهذا الاختبار، لكن لما ذكره سيدنا أبو بكر الصديق بالآية القرآنية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، خارت قواه وانهار على ركبتيه، وقال: والله كأني أسمعها تنزل لأول مرة. وآب إلى الصواب،
آب إلى الصواب، فكان ذلك دأب عمر رضي الله عنه، إما مسابقا إلى الصواب وإما مسارعا إلى الرجوع بعد أن يهدى إليه. وفي سقيفة بني ساعدة كان عمر بن الخطاب من المرشحين للخلافة، لكنه بادر إلى مبايعة الصديق درءا للفرقة بين الصحب الكرام، قائلا: قوتي لك مع فضلك.
عمر بن الخطاب كان مرشحا لخلافة، بل كان المرشح مرشح المهاجرين الذي قدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما كمرشح عن المهاجرين، إلى جانب سعد بن عبادة مرشحا عن الأنصار. لكن هذا المرشح حينما كثر اللغط واشتد النقاش بادر إلى أبي بكر الصديق للاعتبارات التي ذكرناها سابقا، قائلا: أبسط يدك نبايعك، حسما للخلاف. فبايع أبو عمر أبا بكر، ثم بايع المهاجرون، ثم بايع الأنصار، وبايع عموم المسلمين ووجهاؤهم ورؤوس الناس كما كان يقال، وأهل الحل والعقد وأمراء الجند وغير ذلك.
فكأنه هدي بفطنته وفطرته ونظرته التعقبة إلى المؤشرات التي تدل على أن أبا بكر أولى بالخلافة، التقط قضية استخلافه في الصلاة، والتقط قضية سبقه بالصحبة والإسلام، والتقط مواقفه المتميزة التي أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد بها عمر نفسه، فأسرع لحسم الفتنة وإيقاف اللغط واللجاج بعد أن استقر المبدأ، أن الإمارة ستكون في قريش وليست دولا بين الأنصار والمهاجرين مما قد يخلق فتنة أو تنازعا. أسرع إلى تنفيذ المبدأ عمليا باختيار شخص، فاقترح سيدنا أبا بكر الصديق وأخذ يده منه بقوة وبايعه بشبه إكراه على ذلك، فلحقه بعد ذلك خلق كثير سبق فيهم الأنصار المهاجرون، ولم يتأخر إلا قلة ولم يطلب إلا قرة، فكان هذا من قدرة عمر على الحسم.
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو رجل هذا الموقف، رجل هذا اليوم، وهو الذي بادر وبايع وألزمها في عنق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما الله عز وجل يسير عمر، أهذا عمر الذي يخر ساقطا في لحظة الوفاة ولا يصدق أن رسول الله يعني قد مات، لحظات دقائق لا تكتمل الساعات، فيلتئم شمل عمر ويقف في موقف السقيف هذه في نفس اليوم وفي نفس الوقت.
ورغم الاختلاف في الطبع وطريقة التفكير ومنهج التدبير، فقد أصر أبو بكر على أن يكون عمر وزيره ومستشاره وملازمة.
ولهذا كان أول من استأذن فيه أسامة بن زيد قائد الجيش الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإنفاذه قبل وفاته، قال أستأذنك في أن تترك لي عمر أستشيره وأستعين به. وكان أول ما فعل أبو بكر الصديق أن أعطاه ولاية القضاء. وهنا نبدأ نفهم كيف استوعب الصحابة الدولة ووظائفها ومؤسساتها، وكيف لم يخلطوا بين مقام النبوة ومقام الدولة المدنية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل شيء، يجمع الإمامة الدينية والإمامة السياسية وإمامة الصلاة والقضاء والفتية. بطبيعة الأمور فهو النبي وهو القائد، وبطبيعة الدولة كانت صغيرة. لكن أول ما بدأ أبو بكر الصديق فهم أن التخصص وأن توزيع التخصصات وأن تفويض هذه التخصصات مع اتساع الدولة ومع غياب الكاريزما الجامعة التي هي كاريزما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففوض سلطة القضاء وولاية القضاء لسيدنا عمر، فكان قاضي سيدنا أبي بكر ولكن قاضيه في المدينة حتى لا يبتعد عنه إلى منطقة أخرى.
فكان عمر هو أمير مجلس الشورى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو النائب الأول لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ولذلك نجد أن عمر وعلي وكبار الصحابة وعثمان في زمان أبي بكر وفي زمان عمر لم يكونوا يخرجون للقتال، هؤلاء مجلس الشورى، ويقول لهم عمر إذا خرجتم أخرج وإذا بقيت تبقون معي.
واستمر عمر في مشاركته للصديق في حياته وتقديم النصح والمشورة له تثبيتا لقواعد الدولة الإسلامية الناشئة وحفاظا على سلامة الأمة ووحدتها وصيانة لعقيدتها.
وكان له خلافيات عجيبة جدا تبين كيف أنهم كانوا يختلفون فيما بينهم دون أن يصلوا إلى الصدام ودون أن يقعوا في المجاملة والنفاق. اقرأ تاريخ كل الزعماء الأقوياء، انتهى الأمر بمن كانوا معهم إلى أن قضي عليهم أو أبيدت خضراؤهم أو دخلوا في سلك المداهنة والتطبيل والتسبيح بحمد الحاكم. العكس تماما بين أبي بكر وعمر، الخلاف يومي، الاختلاف يومي، النقاش يومي، الاشتراك في النقاش يومي، والصفاء والمودة والمحبة والتعاون يومي. من المواقف العجيبة اختلافه معه في قضية الردة، اختلافه معه قبل ذلك في تقدير أمر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو رفع إلى السماء كعيسى أم هي وفاة حقيقية، اختلافه معه في اختيار بعض القيادات وعلى رأسهم أبو بكر وعلى رأسهم خالد بن الوليد، اختلافه معه اختلاف شديد في قضية الأعطيات. فلقد كان سيدنا أبو بكر الصديق يسوي الناس في الأعطيات، يسوي البر والفاجر، السابقون الأولون الأنصار والمهاجرين ومسلمة الفتح والطلقاء، من آمن وضحى وقدم للإسلام، ومن كان شخصا هو نفسه على الإسلام. وكان يقول الناس متساوون في حاجاتهم وبطونهم، أما الأجر فعند الله تعالى، فهو الذي أجرهم يوم القيامة لأعمالهم. وكان عمر يقول أنا ما والله فإنه كان لأبي بكر رأي وكان لنا رأي، فإني والله لا أعطي من قاتل رسول الله مثل ما أعطي من قاتل مع رسول الله. فكان يميز ثلاث مراتب في الأعطيات، فيعطي للسابقين الأولين مستوى، ويعطي لمن لحقهم مستوى، ويعطي لمسلمة فتح والطلقاء ومن جاء بعدهم من المتأخرة مستوى. ولكنه عاد في آخر حياته يراجع الأمر وينصف من نفسه فقه أبي بكر وفطنة أبي بكر. فكما قال عن اختلافه معه في شأن خالد بن وليد رحم الله أبا بكر كان أعلم من الرجال، قال لو استدبرت من أمري مثل ما استقبلت لأمرت بفضول أموال الأغنياء فرددتها على فقرائهم، لقد كان والله أبو بكر أفقه مني إذ سوى الناس في الأعطيات.
ويمرض الصديق ويلزم الفراش ويأبى إلا أن يلاقي ربه والمسلمون على قلب رجل واحد، فيستشير أعلام الصحابة في عمر يخلفه فيهم.
كان الشعور المسؤولي لدى أبي بكر الصديق بدرجة عالية جدا، وخشية أن لا تتوفر الشروط التي حصلت في السقيفة، وحتى السقيفة نفسها كانت محفوفة بعاصفة لولا أن الله لطف. فخاف سيدنا أبو بكر الصديق أن يخرج المسلمون إلى مجهول، وآنس من نفسه ومن عقله ومن إيمانه بعد أن استخر الله طويلا أن يكون عمر خليفته.
وكان أبو بكر يعلم مكانة عمر عند رسول الله، وكان أبو بكر يعلم لو أن رسول الله موجود وأبو بكر غير موجود فسيكون الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ومع هذا فإنه لم يصادر رأي المسلمين، ولم يغتر بما اطمأن إليه، ولم يتجرأ على الاختيارات الأخرى المحتملة، ولهذا استشار الصحابة واحدا واحدا.
حتى يقال إنه حينما تحدث أبو بكر الصديق إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف في الموضوع إنه استغرب من ذلك وقال يا أمير المؤمنين أو يا أبا بكر إنك أعلم إنك أعلمنا بعمر، لكنه أبى وأراد أن يسمع رأي الجميع. فما وجد واحدا من الصحابة إلا ويثني ليس فقط على سيدنا عمر بن الخطاب بل يؤكد أصلحيته وصلاحه للخلافة.
والعجيب هذا من ذكاء وفطنة أبي بكر الصديق أنه لم يجمع الصحابة كما كان متصورا، وهذا الأيسر، ويسألهم لأن الشورى المفتوحة يحصل فيها من الحرج ما قد يدفع إلى المجاملة وعدم الإفصاح بالرأي لأن كل واحد يستشعر رقابة الحاضرين، لكن أدخل عليه الصحابة واحدا واحدا في خلوة تلو الخلوة حتى يسمع الرأي الصريح.
ثم أن عمر اختيق بغير أن يسميه أبو بكر، أبو بكر نادى على عثمان وقال اكتب هذا ما أوصى به أبو بكر الصديق أن بيعة من بعده أغشي على أبو بكر. أبو بكر فقد الوعي فكتب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب، فلما أفاق أبو بكر سأل عثمان إيه يا عثمان ماذا كتبت؟ فقرأ عثمان هذا ما أوصى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن البيعة من بعده لعمر بن الخطاب. قال أحسنت، كتبت بما أراد الله وبما أردت، فاختم وبايع الناس على ما في هذا الكتاب.
ثناء من الصحابة على عمر وتأكيد على صلاحيته للخلافة، لكن بعضهم كان له بعض التحفظ.
التحفظ الوحيد الذي كان أن بعض الصحابة قالوا إن فيه شدة، فبمعرفته بالرجال بفقهه بالرجال سيدنا أبو بكر الصديق قال إنما ينزع إلى الشدة لما يرى عندي من اللين، فإذا مت قام هو بنفسه بالمعادلة، قام هو بإدخال اللين على شدته، وكذلك كان أصبح سيدنا عمر أرقى لما حس بالمسؤولية ملقاة على عاتقه وغاب سيدنا أبو بكر الصديق عن مسرح الأحداث. فلهذا وسيلة من وسائل الشورى، وسيلة من وسائل توسيع دائرة الرأي، وسيلة من وسائل اختيار الجماعي للحاكم، جمع فيها سيدنا أبو بكر الصديق بين أمرين، بين أن يختار شخصا ليكون الأمر أضمن إلى الاستقرار والاستمرار، وبين أن يوسع دائرة الشورى لكي لا يغتصب حق الشورى من المسلمين.
أعتقد أن أقرب الأمثلة الحديثة أو الدستورية الحديثة لما وقع في حادث استخلاف عمر بن الخطاب هي مثال نائب رئيس الدولة، أن يكون لرئيس الدولة نائب يستخلفه أو ينص الدستور الحاكم أن نائب الرئيس أو نائب رئيس الدولة يخلفه في حال وفاته، وأظن أن هذا هو ما وقع تقريبا. فعمر بن الخطاب معروف أنه ولي القضاء لأبي بكر الصديق، وكان أقرب مستشاريه إليه، وكان ثانية الصحابة تقديما بعد أبي بكر الصديق، فكان موقعه يؤهله شرعي من ناحية الشرعية، من ناحية القبول لدى الناس يؤهله تماما لأن يكون الخليفة بعد أبي بكر الصديق. فما زاد الخليفة الصديق على أن أعطى هذا الأمر طابعا دستوريا في حياته حينما شعر بدنو أجله وباشتداد المرض عليه، أعطى هذا الأمر طابعا عهد مكتوب بأن أوكل أو فوت صلاحيات رئيس الدولة لنائب رئيس الدولة بعد وفاته.